السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتوخى فيه أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى في أحاديثه الشريفة التي كشفت لنا عن هذه الشخصية العظيمة التي نرى فيها كل جوانب الحياة بلا خلل بلا عيوب، لأنه الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تأتلف الأرواح وتتلاشى الظنون وتتوحد الأهداف، ينبض الزوجان بقلب واحد. هذا كل ما يتمناه الزوجان على وجه هذه البسيطة، فكيف بالزوجين المسلمين اللذين يتوخيان أن يعيشا في هذه الحياة ليعمرا بيتا جميلا عظيما في الجنة، حينما يرفع الله سبحانه وتعالى هذين الزوجين إلى جنات النعيم، وحينما يجمع لهم أولادهم بنين وبنات فيلحق ذريتهم بهم في الجنة. هذه وهذا الهدف العظيم من حقنا فعلا نحن المسلمين أن نبحث عنه وأن نسعى إليه وأن نعيش في أسرنا عيشة يرضاها الله سبحانه وتعالى، من أجل أن نحصل على هذا الكنز العظيم الذي لا مثيل له. في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج نستفتحه بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن سيد إبراهيم الهاشم، الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك.
يا مرحبا بكم. الحقيقة فضيلة الشيخ، نشاهد الآن في حياتنا اليومية قدوات وأفاضل وكثير من الناس الذين نتوخى في حياتهم الخير الكثير، بل ينظر الناس إليهم على أنهم يتمثلون هذا الدين العظيم، فهم لله الحمد قدوات في أعمالهم العامة، قدوات في أداء عباداتهم، قدوات حتى في نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. وربما نشعر أحيانا عند بعضهم من خلال ما يصل إلينا من استشارات وطلب استشارات أن هناك إشكالية في داخل هذا البيت الذي يكتنف هذا الداعية أو هذا الإنسان الصالح، وهي قضية المعاملة مع زوجته ومع أولاده بشكل عام. ولأن هذا البرنامج مخصص في العلاقات الزوجية، فإنما فعلا نتساءل، هل العبادة التي نتعبد الله عز وجل بها والتي نتأسى فيها بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي مقصورة على قضية التعبد المحض والجوانب الدعوية، أم أنها أيضا في الجوانب الإنسانية وجوانب الروعة الأخرى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر لك هذه النظرة البيضاوية الواقع، لأنك لما تسمع حديث كثير من الناس ينظر إلى المجتمع بالنظرة السوداوية، وأن السوء منتشر والضرر ظاهر وكثير، ولكن هذا الواقع أظنه وأعتقده أنه ليس بصحيح، فكثير من بيوت المسلمين من الحمد تعيش وتهنأ بحياة سعيدة وتكتنفها المحبة والألفة، وهذا من فضل الدين، لأن يعني التدين لا يأتي إلا بمثل هذا الخير. وهذه الواقع أقول حسنة كبرى أننا نزفها للمجتمع، أن المجتمع لا يزال بخير. هذا الواقع، وجود بعض الأخطاء في بعض البيوت أو في بعض الأماكن، هذا من طبيعة البشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب، ولا يمكن أن يعرف الصواب إلا بالخطأ، ولله الحمد وكثير من الأخطاء هذه التي تكون في البيوت سرعان ما تنحل وتزول بفضل الله. وكما يقول الحكماء أو بعض الحكماء، خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا. أنت ذكرت أن هناك بعض الأخوة من يظهر عليهم الصلاح والدعوة لله سبحانه وتعالى والتعبد في المساجد وغير ذلك، ولكن يحصل منهم بعض الأخطاء في بيوتهم مع زوجاتهم كذا. أنا أقول هذا صحيح ولكنه قليل
الحمد لله،
ومهما الإنسان أصبح متدينا لم يصبح نبيا، هذا هو الواقع. والأخطاء واردة من الرجل ومن المرأة، وأحيانا قد يكون هذا الداعية أو هذا الرجل الصالح يرتكب بعض الأخطاء لطبيعته البشرية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم وأصحابه يلحقونه يطالبون أيضا في قسمة غنيمة من الغنائم، وغضب عليهم ودعا عليهم، فقالت عائشة: يا رسول الله فقد هلكوا. قال: يا عائشة، إنما أنا بشر. فهذا رسول الله القدوة. وإذا لا يعني خطأ الداعية أو خطأ العابد معناه أنه مقصود ومتعمد، ما ندري ما الأسباب الباعثة لهذا الشيء، ولكن ومع هذا ينبغي على الداعية أن يتقي الله عز وجل وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، لأن كما يقول قائلهم: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني إحنا ما نعتقد في نساء أنهم معصومات ولا في أولاد أنهم معصومين، أبدا، الأخطاء واردة، ولكن ينبغي على الداعية أن يتقي الله عز وجل ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالعبادة فحسب، إنما كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
يعني مفهوم العبادة في الإسلام مفهوم عام وشامل. نعم، ولذلك يعني كان الهدف الحقيقة من طرح هذا الأمر ليس فقط أيضا بيوت الدعاء ولا بيوت يعني المصلحين ولا بيوت العباد، وإنما أيضا كل بيت مسلم، يعني لتحرير هذه القضية وهي قضية العبادة من النظرة إليها أنها فقط في المسجد، لأن أيضا هذه الإشكالية قد تتسع الحقيقة على دوائر أخرى، فتكون الحياة الأسرية بمنأى عن التعبد، مع أنها أظنها محراب عظيم جدا يمكن يقيم فيه الإنسان كثيرا من العبادات.
ما في شك أن هذا أصلا هذا تعريف العبادة، لما نأتي نعرف العبادة ما هي العبادة، طبعا هي في اللغة مأخوذة من الذلة، ولكن من الذلة المحمودة، لما نقول طريق معبد أي مذلل، وما هي العبادة هنا؟ هو الذل لله عز وجل، وكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
نعم،
فلا يخصصها بالصلاة ولا بالصوم، هذه جوانب كثير من الناس يعبد الله وهو مهندس وهو طبيب وهو عامل أظرافة، هو يعبد الله في هذا العمل.
يمكن أيضا يعني هي من الأشياء التي نشرت هذه الفكرة للأسف بطريقة غير مقصودة، ولا مناهجنا وطروح العلماء وطروحات الدعاء كلها تنصب في هذه الخانة، ولكن أحيانا الإنسان سبحان الله تغيب عن الآخرة وهو يعيش الدنيا، وهذه تجعله يفرق، فلا يفرق إلا للصلاة فيرجع مرة ثانية ناحية التعبدي، إذا راح العمل ينسى أن هذا العمل عباد، إذا راح للأسرة وتعامل مع زوجته ينسى هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع صرفاته. ألا ترى شيخ أن أيضا أن هذا له علاقة بقضية مدارسة السيرة والاطلاع على السيرة وكيف تطرح السيرة الآن؟
أنت ذكرتني شيء، وهو لما جاءت هذه المرأة التي قالت أني مبعوثة النساء إليك يا رسول الله.
نعم،
وش كانت هي؟
نعم، ثم تكلم
قالت مبعوثة النساء إليك يا رسول الله، قالت: سبقنا الرجال بالجمعة والجماعة والجهاد وغير ذلك، ماذا رد عليهم النبي؟ قال: إلا حسن تبعد إحدى كل ذلك تأدل زوجها، حسن تبعد إحدى كل زوجها يأدل ذلك كله.
فلو أثى النبي صلى الله عليه وسلم على مقالتها سمعتم أحسن.
فمسألة السيرة فعلا يعني جزاك الله خير نبهت على شيء، نحن مع الأسف لا ندرس السيرة النبوية، درسناها في الابتدائي وقد يكون متوسط والثانوي وغير ذلك في بعض التخصصات، وغالبا نقصرها على ماذا؟ نقصرها على مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعثته وعلى غزواته.
نعم،
هذه لو جينا في اللغة العربية السيرة ما معناها؟ تأتي معنى الطريقة يعني.
نعم،
ولذلك بعض أهل العلم يفرقون بين السيرة ويدعون بهذا ويذكرون الشمائل هي الأخلاق، ولكن أيضا الشمائل هي أخر، الشمائل نوعها شمائل شخصية اللي هي خلقية. نعم، هذه نقول شمائل خلقية ما لها علاقة بالسيرة، لأن الرسول ما فعلها بنفسه إنما أوجدها الله فيه، لكن الواقع الشمائل الخلقية هذه ينبغي أن تدرس في السيرة، ينبغي أن تدرس في السيرة، وينبغي أن يعتنى بها أكثر من الاعتناء بالغزوات،
لأنها تشمل يمكن حتى أقل الإنسان وثوانيه.
يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، سيرته في الطريق، سيرته في المسجد، سيرته مع الجيران، سيرته مع المسلم مع غير المسلم، سيرته حتى مع الحيوان.
إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. دعنا شيخ إبراهيم ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونشاهد هذا المشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في بيته كان في شأن أهله. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله وكانت هي تغزل فرأته يعرق وكان عرقه يتولد نورا،
اللهم صل وسلم.
فنظرت اليه تقول فبهت، فنظر اليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما لك بهتي؟ فقالت يا رسول الله انك تعرق و ارى عرقك يتولد نورا، ولو راك ابو كبير الهذلي لعلم انك احق بشعره. قال وما يقول لعائشة أبو كبير الهذلي؟ فقلت وتقول هي فقلت يقول هذين البيتين ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق الهاطر المتهلل أو العارض المتهلل. قال قالت فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيده وقام إلي وقبل ما بين عيني وقال يا عائشة جزاك الله خيرا ما سررت مني كما سررت منك.
الله
كيف ننظر إلى هذا الحديث؟
والله أنا أنظر أنا إليه من عدة جوانب. أنا الواقع بلا مؤاخذة أول مرة أسمع به، ولكن فيه عدة جوانب، منها حفظ السيدة عائشة لهذين البيتين الشريفين.
نعم،
وهذا كما روى عن ابن عباس يعني حفظوا اولادكم وعوموا اولادكم محاسن الشر، لان من الشر لحكمه. وليس كثير من الاباء والامهات يعتنون ببعض الشعر الحكيم وليس يتبعون هذه الاغاني الماجنه او غيرها او الالفاظ الساخبه. الامر الثاني مناقبه النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما انكر عليها هذا روايه هذا الشعر، بل بالعكس ترك ما بيده وقام يتحدث معها ويناطفها. ايضا اخذ من هذا مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في بيته، وناخذ من هذا ان العمل لابد من تعب، لان كثير من الان يحجم على العمل بحجه انه تعب. والواقع كما روي في الحديث من امسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له. وكما جاء في الحديث الاخر ما اكل احد خير من عمل يده، فان نبي الله داود كان ملكا وكان يأكل من عمل يده.
أذكر أحد الرجال كان اتصل بي في برنامج على الهواء فيقول لي أنا مع أولادي، زوجتي تطبخ ثم تأتي بالأكل لما انتهى الغداء ونجلس نتغدى ثم نقول انتهت مهمتك، فأقوم أنا وأولادي نغسل الصحون ونرتب المطبخ، هل هذا يضر بشخصيتي؟
بالعكس، هذا يرفع من شخصيتي. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. وهنا يا دكتور خالد نبهتي إلى شيء، نحن الآن نشكو من أضرار الخادمات.
نعم،
البيوت ما يخلو بيت من خادمة، بل بعضهم أكثر من خادمة، ونعرف سلبياتهم، ونحن ما نعتقد أنهم بشر مقطوع، ما في شك أنهم غير بشر غير معصومين، بشر غير معصومين، ولكن ما هذا لو تعاون الزوجان بالطريقة اللي ذكرتها ما احتجنا لهذه الخادمة. هذا صحيح. وإذا لم يحتج هذه الخادمة وفرنا أمورا، أولا وفرنا الناحية الاقتصادية من حيث رواتبها وفيزتها وتذاكرها. الأمر الثاني وفرنا نواحي اقتصادية بحين من حيث ما لو كانت تسرق أو تتلف الأمور أو الأشياء، هذا أيضا كنت نواحي اقتصادية. أيضا تجنبنا وجود امرأة أجنبية في بيتنا تطلع على عورتها وتطلع على عوراتنا، تجنبنا كثير من المشكلات. ثم ماذا الآن نقص الرجل لما يعمل في بيته؟ بدل ما يصرف وقته في الأندية وفي الألعاب وفي الديوانيات، لو صرفها في بيته مع أهله لا أدخل الأنس عليه وما عمل به.
سيكون شعور عظيم جدا بالنسبة يعني للزوجة حين تشعر زوجها يقف إلى جوارها.
لا.
الأولاد يعني أتوقع أن سيكون سعداء جدا هم يعملون مع والدهم، وأولا والدهم لما يقول لهم قم وافعل وسو يمكن يتوانى.
الواقع سعداء، بل هذا سيربي جيل له مستقبل على هذه الأمل. الآن بلا مؤاخذة بيوتنا عندنا بنات كثيرات جالسين بدون جواز بدون عمل بدون دراسة خرج جلسوا، ومع ذلك تجد خادمة. ولماذا تجدها خادمة واحدة تقوم ببيت
في 9 أضعاف 3 أضعاف 8 أضعاف 5 أضعاف، وهؤلاء الخمسة ما أحد يستطيع يقوم بنفسه، لماذا؟ وهي بشر
لا، ربما تذهب إلى زوجها وهي لا تعرف شيئا. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في خدمة أهله أيضا يكسب مهارات، وخاصة يعني البنات بالذات أنها تكون مسؤولة عن بيت المستقبل، وحتى الولد لو كسب مهارات الطبخ وغيرها من الأشياء سيتغرى في يوم من الأيام إما يكون في وظيفة أو في دراسة.
ولذلك من أسباب الطلاق، من أسباب الطلاق، وأنت أدرى بهذا الشيء، يمكن ترى من أسباب الطلاق عدم معرفة كثير من النساء وكثير من الرجال سياسة البيت والاقتصاد.
حسن التبعد فيه هذا أمر واضح وظاهر. طيب خلينا ننتقل لشيء آخر، يعني مكانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند على سبيل المثال في قضية الاستشارة. يعني عندنا ناس يتداولون حديث شاورهن خالفوهن، كيف ننظر لهذه القضية؟ وبعضهم يقول شاورها وسفهها، يعني هذه الكلمات اللي الشعبية قد تأتي بين أيدينا، هل ننظر إلى
هذه نظرة جاهلية؟ الواقع الواقع نظرة جاهلية. أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء، وليس بعد فقط يعني فيما يتعلق بالبيت، بعد في البيت تقول هذا مش شؤون البيت. الواقع الله سبحانه وتعالى لما تقرأ في سورة الطلاق ماذا قال؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن،
صار بيت المرأة،
بيت المرأة هو الواقع، بيت
المرأة.
صحيح طبعا. ولذلك يعني لما تطلب المرأة نوع من الأثاث أو شيء هي تسكن في البيت ما لم يكن فيه إسراف أو يكون فيه حرام، هذا ما تفعل، لكن مو بلازم يعجبني الرجل، خلا يعجبني، يعني جلوسه في البيت أكثر
أكثر
أكثر في بيوتها،
وهذا شيء يرضيها
ويرضيها ويهدئ طبيعها ويحسن علاقتها ويدخل عليها السرور.
خلينا نتكلم عن إذا طبع المرأة، يعني يهدئ طبيعها. كان تشير الشيخ أن المرأة أيضا لها حالات متنوعة ومتعددة وتحتاج من الرجل تعاون.
طبعا دكتور خالد الذي ما يعقل هذا في المرأة هذا بلا مؤاخذة غبي. المرأة تتعرض للدورة الشهرية وما يترتب عليها من اختلاف الهرمونات والتعب النفسي والمرض البدني، التعرض للحمل أيضا، نفس العاطفة عاطفتها على أولادها هذا يشغل قلبها ويخليها أحيانا قد تتصرف تصرف، يعني أنت الآن خلي ولدك يضيع وتأتأل امرأتك، يمكن هي ترمي عباتها وترمي كل شيء وتصرخ وانت ماسك نفسك، يعني هذا فينبغي على الرجل بالعكس، لأن المرأة لما تمرض نفسية ليس من صالح الرجل.
كلما كانت طيبة ومرتاحة نفسيا فرحها هو أكثر. يعني فأنا كثيرا أقول يعني إذا استطعت أن ترسم الابتسامة على وجه زوجتك فافعل، لأن أكثر واحد سيسعد بهذه البسمة.
وهذا الذي أذكر حديثا لا أدبس ما أعرف صحته، أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في هوى أهله ما لم يكن محرما.
يعني إذا هناك أيضا أمر آخر يمكن نطور هذه الألفة اللي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع عائشة رضي الله عنها مع بقية زوجاته. دعنا نشاهد أيضا بعض المشاهد في الدفاع عنها. يعني ماذا
أنت أحضر الشيخ خرجت من المشاورة وحين قمنا مشاورة في البيت، الواقع الرسول ما هو بس شاورها في البيت، ربي هم الأمة أمر الأمة وأخذ برأيها، وكتعرف قصة سلمة رضي الله تعالى عنها لما أمر الرسول الصحابة في الحج بأهل العمرة بأن يحلقوا رؤوسهم ولم يحلقوا، لأنه لم يحلق، ودخل صلى الله عليه وسلم ومتغير الرؤوس، قالت له أم سلمة يا رسول الله ما بك، وأخبرها قالت احلق شعرك، فخرج صلى الله عليه وسلم هذا شاورها، بعد هو ما شاورها للواقع، هو عرض عليها الفكرة بس لما سألته مالك، ومع ذلك أخذ برأيها. وقد يكون رأي المرأة أصوب من رأي الرجل،
وكأنها أنقذت الأمة
نعم أنقذت الأمة وأنقذت الأخطاء التي ذكرتها قبل قليل، شاوروهم سفهم شاوروهم، هذا ليس بصحيح. لكن أيضا لا يلزم من المشاورة أن الرجل يطيع المرأة أو أن المرأة ترغم الرجل على رأيها، أصلا هذا أنا نظرتي خطأ، في المستشار لا يلح بل اقترح ولا تلح،
هو لا يلزم
ولا يلزم
خشونة، نعم هو رأي، هو رأي يطرح.
شو بتقول أنت
الدفاع عن المرأة؟ يعني توقع المرأة، أنا حقيقة استمعت إلى النساء في أثناء الاستشارات يعني، وهي تقول حقيقة أنا أحتاج إلى رجل يسندني، مع أنها تكون هذه دكتورة في الجامعة ولا إنسان، هي تقول أنا أحتاج، أحس إني محتاجة إلى أن أكون إلى جوار رجل قوي، أحس إني أستند إليه. هل الشعور يعني
والله شوف الدفاع ترى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، قال يا رسول الله كيف أنصره إذا كان مظلوم، يعني كيف أنصره إذا كان ظالم، قال تبدأ بأمر فقد يكون دفاعك عنها ولا ترد عن ظنها، لكن الواقع لا، كان الرسول يدافع مدافعة مباشرة لها. وذلك أن دخلت أظنة الصفية بن حيي دخل عليها رسول الله وإذا هي تبكي، قال ما يبكيك؟ قال فرأيت حفصة وعائشة يقولون يهودية، ويقول بأن أبانا بأن صحابية. قال قولي لهم أن أبي وعمي وزوجي كلهم أنبياء،
وأن بذلك يعني يسمونها أنها بنات يهود،
إيه بنات يهود،
وهم أبناء بنات صحابة.
فقال قولي لهم أن أبي وعمي أنبياء، وأقصد موسى وهارون،
يعني كأن يعلمون يقولها الحجة
لها يلقن
كيف تدافع عن نفسها.
أيضا هناك ينبغي نقطة لا تنبه لها، نساءنا أو سائر النساء مثل ملك. ولذلك إذا كان الرجل الآن أنا أقول إذا كان الرجل موصوف بالكلام بالنظرة العامة عند الناس، والمرأة موصوفة بالنقص بالنظرة العامة، هذا الكامل أنا يسر الرجل منه أخطاء؟
بلى.
إذا كان الكامل يسر منه أخطاء فما بال الناقص؟
الله أكبر، هذا حي فيه عظة عظيمة جدا حتى للنساء أنها تصبر أيضا على الرجل. يعني أنا حقيقة أتعجب الشيخ، يعني البارحة كانت الأخوة متزوجة يعني جديدة ولا لا أشهر، وما ارتحت لزوجي، قلت هل زوجك ما يصلي؟ قال لا يصلي. هل زوجك راعي مخدرات؟ قالت لا. قلت هل زوجك أخلاقه طيبة؟ قالت هي الصراحة أخلاقه طيبة، تعرفين؟ قالت من أهلي. قلت ما الذي فيه إذن؟ قلت ما ارتحت لها. كل يوم كل واحدة لها زوج.
لا، قلناها هذا حسدك الشيطان. لا، هذا من حسد الجن،
يعني كأنه
أراد أن يفجن عليها عيشها.
الله،
وهذا ينبغي نتنبه، لأن ترى الحسد والآن تأتي من الجن ومن الإنس.
نسأل الله العافية.
نعم، والشيطان كما قال كما وصفه الله بأنه عدو للإنسان، فاتخذوه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، وهذا من عذابه.
صحيح،
ولأنها ما تعيب عليه أي شيء.
نعم، أذكر حقيقة واحدة بالعكس لما قالوا لها يعني عن زوجها، قالت والله الله يجزيه خير صراحة ما مقصر، ما فيه إلا لسانه وسخ. يعني هي عارفة أنه ما في عيب، بس هي تثني على كل حياتها الأخرى.
هذا العاقل
تقول أنا أصبر عليه ما دام بس لسانه، فقد يكون لسانه أخذ من تربية، أخذ من بيئة العمل الذي هو فيه، فتطبع بطبع سيء. لكن أيضا أذكر يعني حديثا آخر، حينما اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في أمر، فقال من يحكم؟ فقال عمر قاتل شديد. قال طيب أبو بكر أبوها؟ قالت نعم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، فقالت عائشة كما نعلم يعني تقول أو أقول، قال بل قولي. فقالت قل ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر، يعني
لطمها أبو بكر لك ما لطمها الرسول.
يعني الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حال بين أبي بكر وبين عائشة،
بلادت الرسول
الأبي. الله أكبر. وهذا ولوادها بن سلم هو شعور منها أنه يحبها صلى الله عليه وسلم. وحينما انطلق أبو بكر
معنا كان خطأ منها وعلى رسول الله والحق.
نعم، قال أرأيتي كيف
الله هذا؟ نعمة من الله، يعني الصبر ومعرفة وتحمل الأذى والعفو عن المخطئ، هذه نعمة. كما قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الله أكبر، هذا صاحب الحلم، هو عطاء من الله سبحانه
وتعالى.
نعم،
ولذلك نتذكر لما دخل عبد الله بن مبارك على إبراهيم بن أدهم، فتذاكر لو كانت لك دعوة مستجابة. قال إبراهيم بن أدهم لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان.
الله أكبر.
ماذا رد عليه عبد الله بن مبارك؟ قال وأينا يقدر على هذا إلا أنت. طبعا كلام هذا خلاص،
نفس عظيمة،
نفس عظيمة،
نفس عظيمة، لأنه ينظر مصلحة الناس كلها.
فمثل هذا اللي يصبر على أذى غيره ويتحمله ويحسن الظن، هذا ما في شك يرتاح حتى نفسيا.
طيب، هناك يعني جوانب أخرى أيضا في مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. خلينا نشوف جانب المراطفة، وإن كان الحديث ذكرنا أيضا كان تعرض لذلك. حينما مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها، ماذا حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني تتكسر زينب؟ قصة الإفك
كما في برأها الله سبحانه فوق سبع سماوات. ومسألة ترى هذه بعد هذه ينبغي نتنبه لها في بيوتنا، ولا سيما في الوقت الحاضر لما انتشر موضوع الدبلجة في الأصوات والدبلجة في الصور
الاتهام
الاتهام كثير من الناس قد يقتل زوجته قد يقتل بنته قد يقتل أخته بسبب تهمة وقد يتابع صور قد تكون هذه مقلوبة قد تكون
مقلوبة
لأن أصلا التهمة لم تكن مريدة الأصل التهمة مريم بنت عمران عليه السلام في عرضها وتهمة سيدة عائشة أنت يدك رضي الله تعالى أمر
من
في
أكبر من أكرم النساء
نعم من أكرم النساء بل الذي يظهر من قول الله تعالى في سيدنا عيسى وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني يومي إلى أنا من دون الله فما شيء لأنه متهمد
نعم
فنتنبه لموضوع التهم
لكن شيخ يعني أنا حقيقة كثيرا ما أقف أمام حديث الإف وأتعجب أن التهمة قائمة الآن على عائشة رضي الله تعالى عنها وتحدث به مجموعة من المجتمع ولم تبرأ حتى الآن ليس هناك أدلة براءة وليس هناك أدلة إثبات موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أنه كان يأتي
طبعا
ويسأل عن عائشة رضي الله تعالى عنها كيف فيك
نعم الحق ما بعد ما الأصل براءة
نعم
الأصل براءة
هذا الحقيقة يكشف والله يا شيخ يعني كثير من المواقف للأسف السلبية والظالمة التي نشاهدها أحيانا في بعض يعني ما يحدث بنت يعني تتهم بأن لها علاقة فإذا بأهلها يضربونها ضرب شديد ويحولونها إلى مجموعة من الكدمات ويشوهون جسدها بل ويهددونها بماء النار وهم حتى الآن لم يثبت عندهم شيء وهي تقسم لهم أن هذا غير صحيح وهم يستمرون في ذلك يعني مثل أيضا قضية الحياة الزوجية تمر بنا مشكلات كثيرة أن الزوج يعني مجرد يشوف بعض الآثار وللأسف الشديد حينما أسأل يعني لماذا تقول هذا الكلام يقول أنا شفتها دخلت البيت سكرت السماعة طيب ممكن سكرت السماعة احترام لك وتقدير
احترام امتحت مكالمات
لكن والله يا شيخ أنا أسأل سؤال آخر فأقول له هل كانت لك علاقات سابقة قبل الزواج محرمة فيسكت أقول مرة أخرى أنا لا أعرفك أجبني هذا مهم جدا فقال نعم الحقيقة كان في علاقة فوجدت أن أكثر الناس تشكيكا في زوجاتهم الطاهرات هم الذين كانت لهم علاقات سابقة ليكونون حساسين جدا لأن لهم تجارب يعني واضحة فسبحان الله كأني أشعر أنها عقوبة من الله عز وجل له أنه يعيش هذا العذاب الذي عذب به الناس حينما اعتدى على أراضيه
وهذا الواقع نقطة مهمة جدا ينبغي الإنسان يتنبه لها يتنبه لها له موضوع وقوع في الأخطاء هذه تورثه هذه الأمراض بل كما أذكر الدكتور أحمد المعين رحمه الله تعالى يخبرنا عن أحد القساوسة البريطانية يقول بأن الجريمة تقصر العمر
عجيب
إيه طبعا لم يعيش في هم هذا الآن عاش في هم الشقوق الآن ولذلك بقدر ما يستطيع كثير الآن من التائبين حينما يتصلون بنا تحس أنه متألم عما مضى إذا وإذاك ننصح أنفسنا وننصح الآخرين بسرعين المستقبل ترى انتبه ذا العام ذا المعصية ذا السرقة ذا المعاكسة التليفونية ذا تراها ستؤثر على أخلاقك على صحتك في المستقبل على أسرتك
يعني البارحة كنت أسمع أحد يقول أنا ما دام الآن صغير بسوي اللي أبغى وإذا كبرت سوف يعني أتدبر وأستقيل
هذا من الأخطاء ولكن ها
من ضمن الحياة
لا ضمن الحياة وينبغي يذكرهم بحديثين
نعم
السبعة الذين يظلهم الله ما لا ظلم الله ذكر الشاب والشاب في عبادة الله وإذا كذلك الحديث الآخر أن الله يعجب من الشاب ليس له صبر بالعكس هذا وظيفة الوالدين والمعلمين ينبغي له ما يقول الله خلى الشباب يوسع صدره شو يوسع صدره هذا
شيخ ابراهيم لم نشبع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يعني كل حديث يستدعي ان نتحدث عنه طويلا وكل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع نسائه يستحق اكثر واضاءات اكثر يعني مهم جدا ونحن في لأواء هذه الحياة وصخبها ووجود للاسف نماذج كثيرة تعرض على الناس اليوم في مسلسلات وافلام وصحف وجرائد ان نعيد الى الناس مرة اخرى الصورة الناصعة العظيمة صورة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به شكرا لكم فضيلة الشيخ وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا امتدادا آخر ولقاء آخر معكم
الشيخ
كنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن سيد إبراهيم الهاشم الأستاذ المشارك أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بال الأحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم وإلى اللقاء في لقاء آخر وحلقة قادمة بإذن الله عز وجل مع قلب واحد.